السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. إخوة الإسلام، هذه هي الآية الأولى من سورة المائدة، وهي من جوامع الكلم في القرآن الكريم، ومن البراهين الدالة على أن القرآن كلام الله رب العالمين، وليس مفترا من عند محمد صلى الله عليه وسلم كما زعم المشركون. فقد حكى النقاش أن أصحاب الكندي قالوا له: أيها الحكيم، اعمل لنا مثل هذا القرآن. فقال: نعم، أعمل لكم مثل بعضه. فاحتجب أياما كثيرة، ثم خرج على الناس فقال: والله لا أقدر على ذلك ولا يطيقه أحد، إني فتحت المصحف فنظرت فيه فإذا أول سورة المائدة، وإذا الله سبحانه وتعالى قد أمر بالوفاء ونهى عن النكر وحلل تحليلا عاما، ثم استثنى استثناء بعد استثناء، ثم أخبر عن حكمه وإرادته في سطرين اثنين، ولا يستطيع أحد من البشر مثل ذلك إلا في مجلدات. وصدق الله العظيم حيث يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. استفتح الله تبارك وتعالى الآية الكريمة بالنداء للتنبيه على ضرورة الإقبال وحسن الاستماع والاهتمام بما بعد النداء، ونادى على عباده بلقب الإيمان، هو لقب محبب إلى نفوس المؤمنين تذكيرا لهم بما يقتضيه الإيمان ويستلزمه من السمع والطاعة وفورية الاستجابة، كما قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا أوفوا، أوفوا يعني أتموا، يقال أوفى الشيء ووفى إذا بذله تاما غير منقوص، ووفى بعهده يفي وفاء إذا تمم العهد ولم ينقضه. والعقود هي العهود، واحدها عقد وهو الربط، العقد هو الربط، يقال عقد الحبل والعهد. فالعقد يستعمل في الأجسام وفي المعاني، عقدت الحبل هذا عقد محسوس في الأجسام، وعقدت العهد هذا عقد في المعاني. واستعمال العقد في المعاني يأتي لبيان توكيدها وشدة توثيقها. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. واختلف المفسرون في المراد بالعقود التي أمر الله تعالى بالوفاء بها، فقال بعضهم: المراد بها العهود التي أخذها الله تعالى على عباده بالإيمان به وطاعته فيما أحل لهم وحرم عليهم. وقال بعضهم: المراد بالعقود كل ما يتعاقد الناس عليه من معاملات كنكاح وبيع ونحو ذلك. والصحيح أن اللفظ عام فلا يجوز تخصيصه، فالله تعالى قد قال: أوفوا بالعقود، فيشمل ذلك ما كان بين الله وعباده من عهود، ويشمل ما كان بين الناس بعضهم البعض من عقود. وقد كثر في القرآن الكريم الأمر بالوفاء والنهي عن نقض العهد من بعد ميثاقه. قال الله تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وقال: وبعهد الله أوفوا، وقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وجعل سبحانه وتعالى الوفاء من الإيمان، فقال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين في سورتي المؤمنون والمعارج: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ووعد سبحانه وتعالى أهل الوفاء بالأجر العظيم، فقال: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ووعدهم بالجنة فقال سبحانه: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وذكر بعض صفاتهم ثم قال في بيان جزائهم: أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ونهى سبحانه وتعالى عن نقض العهد من بعد ميثاقه، ولعن فاعله وتوعده بالنار، فقال عز وجل: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. وقال: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وقال عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والوفاء أنواع بحسب ما يتعلق به، فقد يكون وفاء بالعهد، وقد يكون وفاء بالعقد، وقد يكون وفاء بالوعد. وفاء بالعهد ووفاء بالعقد ووفاء بالوعد. أما الوفاء بالعهد فيدخل فيه الوفاء بما عاهد الله الناس عليه من التوحيد: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله تعالى الميثاق على بني آدم بنعمان، أي بعرفة، استخرج من صلب آدم كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقال للكافر يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم يا رب. فيقال: قد أردت منك ما هو أيسر من ذلك، يعني التوحيد، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا ولا يدخلك الله النار، فأبيت إلا الشرك فليس لك عند الله اليوم إلا النار. ولذلك يوبخ الله تبارك وتعالى الذين نقضوا عهده من بعد ميثاقه وعبدوا غيره، يوبخهم على رؤوس الأشهاد كما قال عز وجل: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. ويدخل في الوفاء بعهد الله عز وجل الوفاء بما عاهدوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من السمع والطاعة، كما قال عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. قال ابن كثير رحمه الله: المراد بذلك البيعة التي كانوا يبايعون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إسلامهم، كما في الصحيح عنهم قالوا: بايعنا رسول الله صلى الله وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول أو نقوم بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. كما يدخل في عهد الله عز وجل الذي يجب الوفاء به ما يعاهد العبد ربه عليه من نذر ونحوه. فإذا نظر الإنسان نظرا لله فهذا النذر عهد عاهد العبد ربه عليه، يجب عليه الوفاء بهذا النذر، لأن النذر عهد عاهدت ربك عليه. وقد مدح الله تعالى الموفين بالنذر ووعدهم بالجنة، فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وقد مدح الله تعالى الموفين بعهدهم الذي عاهدوا ربهم عليه، فقال عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن غزوة بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، قال أنس بن النضر: اللهم إني أعتذر إليك عما صنع هؤلاء، يعني إخوانه المؤمنين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم نحو المشركين فلقيه سعد بن معاذ، فقال: يا سعد، الجنة ورب النضر إني لا أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله يومئذ ما صنع. فاقتحم صفوف المشركين فما زال يقاتلهم حتى قتلوه. قال أنس ابن مالك رضي الله عنه: فوجدناه قد قتل، ومثل به المشركون، فلم يعرفه منا أحد إلا أخته عرفته ببنانه، فكنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وفي المقابل ذم الله تعالى الذين يعاهدون الله ثم لا يوفون بعهده، فقال عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فهذا رجل سأل الله تبارك وتعالى أن يوسع عليه، وعاهد الله إن وسع عليه أن ينفق هكذا وهكذا وهكذا ولا يألو جهدا في الإنفاق في سبيل الله. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فكان جزاؤهم فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ويدخل أما الوفاء بالعقود فكل عقد يعقده الإنسان بينهم وبين غيره يجب عليه الوفاء به ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا. عقود المعاملات كلها، البيع والإجارة والنكاح وعقود الشركات وغير ذلك من العقود التي يتعاقد الناس عليها، كل عقد عقدته بينك وبين غيرك يجب عليك الوفاء به. فإذا بعت ثم قمت من المجلس على غير خيار الشرط، إذا قمت من مجلسك ولم تشترط أن لك الخيار فقد مضى البيع ووجب عليك تسليم السلعة التي بعتها للمشتري، سواء كان دفع ثمنها أم لم يدفع، دفع بعضه وبقي البعض، ما دمت قد انصرفت من مجلس البيع على غير خيار الشرط فقد لزمك البيع وعليك تسليم السلعة للمشتري. وكذلك إذا عقدت عقد إيجار وجب عليك تسليم العين المؤجرة للمستأجر وتمكينه منها. لا فرق في ذلك بين أن تكون قد كتبت عقد البيع أو عقد الإجارة أو لم تكتب، سواء في ذلك وثقت عقد البيع والإجارة أم لم توثقه. فإن كثيرا من الناس غرتهم الحياة الدنيا فينتهزون فرصة عدم كتابة العقد أو عدم توثيقه، ثم يرجعون في بيعهم وينقضون عهدهم من بعد ميثاقه، ولا سيما في ارتفاع الأسعار هذا الارتفاع الجنوني. فقد يبيع إنسان ما أرضا على أنها أرض زراعية ويقبض ثمنها كاملا غير منقوص، وبعد سنتين أو أكثر تدخل الأرض الكردون وترتفع الأسعار، فيأتي المشتري ليكتب عقدا فيأبى، أو يوثق العقد المكتوب فيأبى البائع لأن الأرض كما يقول شالت وارتفعت. كم كنت دفعت فيها؟ خذ ما دفعت وزيادة، هذا لا يجوز. طلبك المال من المشتري حتى تكتب له العقد أو تسجله إنما تأكل نارا في بطنك، لأن هذا المال حرام، لأن الأرض أرض المشتري وقد اشتراها، والله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. كذلك من العقود التي يجب الوفاء بها عقد النكاح، فإذا تزوج الرجل على شرط، أيا كان الشرط، إذا تزوج الرجل امرأة على شرط فإنه يجب عليه أن يفي لها بما اشترطه على نفسه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. أما الوفاء بالوعد فمعناه إذا وعدت إنسانا وعدا، وعدته أن تعطيه، وعدته أن تبيعه، وعدته أن تهبه، وعدته أن تتصدق عليه، وعدته أن تجيئه في ساعة كذا، إذا وعدت إنسانا وعدا يجب عليك الوفاء بهذا الوعد مهما كلفك الوفاء، وإن كلفك حياتك يجب الوفاء بالوعد، وإن كلفك حياتك. والأسوة الحسنة والمثل الأعلى في ذلك أبونا إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، فقد وعد أباه أن يمكنه من ذبحه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ثم وفى بوعده والتزم ذلك، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما دعاه أبوه إلى الوفاء خرج معه واستسلم، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. ومن روائع الوفاء بالوعد ما حفظه التاريخ أن النعمان ابن المنذر ملك من ملوك العرب جعل يومين، يوم بؤس ويوم نعيم، فمن لقيه في اليوم الأول قتله وأرداه، ومن لقيه في يوم النعيم خلع عليه وأعطاه. فبينما هو في يوم من أيام البؤس إذ عرض له رجل خرج يسعى على صبية له جياع قد طووا بطونهم من الجوع، ففوجئ وقد جمع لهم ما تيسر له من الأقوات أنه بين يدي الملك، فقال أيها الملك إن لي صبية جياع خرجت في التماس القوت لهم وقد تركتهم طاوين من الجوع، فساقني سوء حظي إلى الملك في يوم بؤسه، ولا فرق بين أن تقتلني الآن وتقتلني آخر النهار، فإن شئت أن تدعني أذهب إلى أولادي أبلغهم ذلك القوت وأوصي بهم أهل الخير من الحي ثم أرجع إليك فعلت. فرق له النعمان لما سمع من حال صبيانه الصغار، فقال ولكن لا أدعك تذهب إليهم حتى يضمنك أحد من جلسائي، فإن لم ترجع قتلته مكانك. وكان من جلساء ذلك الملك شريك ابن عدي، فخاطبه ذلك الرجل بما رق له قلبه، اضمني لما تركت من الأولاد الصغار وأنا راجع إليك. فرق له شريك فقال أيها الملك علي ضمانه، فانصرف الرجل بما معه من القوت إلى عياله، وصار الملك يقول للشريك كل ساعة قم فتهيأ للقتل لم يجي صاحبك، فيقول أيها الملك ليس لك علي سبيل حتى تغرب الشمس، فإن غربت ولم يرجع فأنا ممتثل أمر الملك. حتى إذا اصفرت الشمس وكادت أن تغيب إذا برجل يعدو يأتي سريعا لا يعرف من هو من بعده، فقال شريك أيها الملك هذا شخص جاء يعدو سريعا ولعله صاحبي، فلم يرعهم إلا وهو بذلك الرجل قد وصل قبل غروب الشمس، وفاء بوعده وهو يعلم أن الملك سيقتله، لكن الوفاء ألزمه بالعودة. فأطرق النعمان ثم رفع بصره وقال لذلك الرجل: ما تركت لأحد مكانا في الوفاء. وأنت يا شريك ما تركت لأحد مقاما في الكرم، فأنا لا أكون ألأم الثلاثة، لا أكون ألأم الثلاثة، وقد عفوت عنكما ورفعت يوم البؤس عن الناس كافة. الله أكبر، ما أجمل الوفاء وما أحسن الأوفياء. صار وفاء رجل من المجتمع سببا لرفع البؤس عن المجتمع كله. فالوفاء خلق عظيم لا بد للناس منه في حياتهم، فإن الناس لا بد من التعاون بينهم فيما بين بعضهم البعض، ولا يتم التعاون إلا إذا انتشرت الثقة وعرف بالوفاء وأداء الأمانة، فيقبل بعضهم على بعض. أما إذا انتشر الغدر والخيانة نفر الناس بعضهم من بعض، ولم تتحقق مصلحة الأفراد ولا مصلحة المجتمع. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله الذي جعل الوفاء من الإيمان، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، من عظمة الإسلام وسماحته أنه لم يقتصر في الأمر بالوفاء على وفاء المسلمين بعضهم لبعض، ولكن الإسلام أمر المسلمين بالوفاء لغير المسلمين مسالمين كانوا أو محاربين. قال الإمام الجصاص رحمه الله قوله تعالى: أوفوا بالعقود، فيه إلزام لنا بالوفاء لكل من عاهدناهم من المحاربين وأهل الذمة والخوارج وغيرهم من سائر الناس. قال الله تبارك وتعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. وقال سبحانه للنبي عليه الصلاة والسلام: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإما تخافن من قوم عاهدتهم خيانتين، أي نقضا لعهدك وميثاقك، فانبذ إليهم أي عهدهم، أعلمهم أنك قد نقضت العهد بينك وبينهم، وأعلنت الحرب بينك وبينهم، حتى تكون أنت وهم سواء في العلم بإنهاء حالة السلم وإعلان حالة الحرب، إن الله لا يحب الخائنين ولو كانت الخيانة في حق الكافرين. إن الله لا يحب الخائنين ولو كانت الخيانة في حق الكافرين. عن سليم ابن عامر قال: كان بين معاوية رضي الله عنه وبين الروم عهد، فكان معاوية يمشي في أرض الروم حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم. فبينما هو يمشي في أرضهم إذ سمع رجلا يركض على فرس يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. فنظر معاوية فإذا هو عمرو بن عبسة رضي الله عنه، قال: ما لك يا عمرو؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهده ولا يشدنه حتى يمضي أمده، حتى يمضي أمده ويكون هم وهم هو وهم سواء. فرجع معاوية رضي الله عنه بمن معه من الجيش من أرض الروم طاعة لله ولرسوله. فهل هناك دين أعظم من هذا الدين؟ وهل هناك سماحة في دين مثل سماحة هذا الدين؟ ويكفينا قول النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.